أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. للدرجات احنا تايهين. في ناس راحت لسكة التخدير الحسي علشان تهرب من الواقع المر اللي احنا عايشينه، وناس بتتخدر بأي حاجة تلهيها. هعمل ايه؟ مش هقدر اغير حاجة، اهي كده كده ضياع. ناس مش فاهمة هي عايشة ليه، وناس مش فاهمة ايه المطلوب منها. وفي هؤلاء جميعا يصدق قول الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا بالله مش ده أنا وأنت وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أي وذكر بالقرآن أن تبسل نفس أهي كلمة تبسل نفس فيها وصف دقيق لأحوالنا بالضبط يعني تبسل نفس يعني يجترئ ويقتحم الذنوب ما يباليش جريء في معصية الله فلما يقتحم الذنوب تحيط به خطيئته فيسجن فيها تبسل تسجن تسجن بإيه؟ بالمعاصي كل واحد عنده ذنب سجنه مش عارف يطلع منه اتعود على انه يعمل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي اتسجن في هذا الذنب فصار في غفلة مش عارف يطلع فما بقاش شايف وما بقاش عارف وبقى تايه حيران ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع هي المشكلة فين؟ إن أنت لو تركت لنفسك هتقع في السجن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لأني إن وكلت إلى نفسي طرفة عين سأقع لا محالة المشكلة إن أنت تركت لنفسك فلا تظنن أن الأمر كان من قبلك وإنما قد أعرض عنك الحافظ ربنا كان وليك فلما تركت لنفسك وقعت في السجن وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها انتهت وقع في الأسر عاش في غفلة ومات غافلا وبعث غافلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون قال أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا أحاطت به الخطيئة أحاط به جرمه أحاطت به ذنوبه فبقت سد بينه وبين ربنا أولئك الذين أبصلوا سجنوا في الدنيا بالمعاصي وسجنوا في الآخرة في جهنم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا سيب المين من ينفعك يا مسكين غيره من يصلح حالك غيره من يسعدك غيره من يرزقك غيره قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ودي مصيبة المصايب في عالم الملتزمين اليومين دول، كل يوم والتاني انتكاسات، فطور، مش لاقي قلبي، مش لاقي النشاط اللي كنت عليه في أول الالتزام، مش لاقي. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. وابن القيم بيقول: فمن ذاق طعم الإيمان ثم ترك سبيل الإيمان فإنه يعيش في الدنيا معذب أشد من عذاب الكافر والمنافق. ذاق ثم ترك، عرف وتخلى، فهو ينعم ويرزق ويزدي عليك من كرمه وفضله ثم نعرض. فعشان كده يعيشون هكذا تائه كالذي استهوته الشياطين في الأرض. حيران، الشياطين عملت ايه؟ خلته يعيش في الهوى. وده حالنا والله، اللي على مزاجي أعمله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فصار عبد هواه وأضله الله على علم. كان عارف السكة، كان عارف يمشي ازاي فضل وصار عابد هواه. والله 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 أعظم الآفات والمصائب التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان عبودية الهوى. اللي هوا بيقوله عليه بيعمله، حلال حرام ما بتفرقش، مش مهم، راضي ساخط ما بتفرقش. فهذا استهوته الشياطين، ايه الجزاء؟ بقى تايه، بقى ماشي في الأرض حيران. طب أمشي مع دول؟ طب أعمل كده؟ طب ما أنا عملت كده ومنفعش، وعملت كده ومنفعش. طب أمشي في سكة المعاصي؟ ما بقتش أحس لها طعم. طب أمشي في سكة الدين؟ ما أنا مش حاسس بحلاوة الإيمان. أعمل إيه؟ تايه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. تعال امشي اهو يا عم، السكة اهي إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. المعنى ده خطر ببالي لأنه في الثلاث أربع أيام اللي فاتت المشهد عجيب، الناس بتقتل وتشرد وفي الكرب واحنا مشغولين بكأس الأمم الأفريقية. أول امبارح توفي أعلم أهل مصر في الحديث والناس ولا تعرف حاجة مين الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف. قالوا إن كان في هذا الزمان حافظ يبقى الشيخ محمد عمرو. في نفس اليوم مباراة مصر، فالناس مشغولة بترتيبات المباراة ومحدش موجوع على فقد هذا العالم الجليل. لما يبقى أعلم أهل البلد ويمكن من أعلم أهل الإسلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف عنه حاجة، يبقى احنا تايهين ولا مش تايهين؟ تايه. كلام كانت ليلة الثلاثاء الساعة 1 بالليل، فأخ اتصل بي يبكي بكاء الدم وقال لي المعنى ده، قعد يصرخ يقول لي: يا شيخ يا شيخ مصيبة يا شيخ مصيبة، الناس مش دارية، الناس مشغولة بالماتش. اللهم لك الحمد، ربنا امتن علي ووقفت على كفن الشيخ، وكنت بفضل الله عز وجل سأغسله، لكن زوجته أبت، قالت: ما يغسله إلا أنا. أخذت بحديث أمنا عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، فغسلته وولاده. أول ما دخلنا أول مشهد، أنا ما دخلتش بيت الشيخ قبل كده، الشيخ اللي هو أعلم أهل مصر عايش فين، إيه الشقة اللي هو قاعد فيها، متواضعة جدا جدا جدا، بس الشقة ما هي إلا جدران عليها كتب، فلازم هيبقى فيه أثار للغسل، المية بقى وبتاع بيغسله، ما فيش مية، والوقت مش وقت الناس قعدت تمسح وتشيل وتحط، فأنا عدت عليا وموقف ان انت واقف على جثمان الشيخ قدامك ذهل عقلي يعني، لكن بصيت كده ومحطتش في دماغي يعني، فوانا نازل قال لي شفت اللي حصل، انس ابن الشيخ كان بيغسله، فراح لاحد الاخوة قال له في حاجة حصلت، آية من آيات ربنا، المية ما بتنزلش، ننزل مية ينزل يدوب حاجة بسيطة جدا، المية دي راحت فين، والله الذي لا اله الا هو كده، احنا مش مدروشين، راحت فين محدش عارف، هما نفسهم اللي واقفين على الغسل بيقولوا كده، اللي واقفين على الغسل بيقولوا مش عارفين. الشيخ مات ازاي بقى؟ الشيخ دخل اوضته جاب تسجيل وقاعد بيسجل اجوبة على اسئلة في الحديث وهو بيترجم لراوي من الرواة، التسجيل موجود لغاية دلوقتي، قاعد يقول ويتماسك شوية ويقول ويتماسك لغاية ما بقاش فيه صوت خالص، ما طلعش صوت حشرجة، ما طلعش صوت أي حاجة، بس آخر كلمة نطقها الشيخ كانت في شغله، كان بيترجم لراوي من رواة الحديث ومات كده. الشيخ طول عمره خامل، خامل ما بيحبش حد يعرفه، خافي. الشيخ أبو إسحاق كان بيقول الشيخ محمد عمرو أعلم مني، لكن أنا شهرني خطبي ودروسي، انما الشيخ ما كانش يحب يعمل الكلام ده خالص. الشيخ لما كنت تروح تساله في اي مساله، لو اي مساله في الفقه، لو قلت له الظهر 4 ركعات يا شيخنا، يقعد يبص كده شمال ويمين لغايه ما يشوف اي اخ ولا حاجه يقول له اسال ده، انا شفت الكلام ده بعيني راسي. لكن لو سالته في الحديث في مجلس الاسناد بيجاب من اي حته، تقول له الحديث الفلاني يقول لك اه ده اللي هو من طريق كذا عن كذا عن كذا عن كذا في كذا و و و. انا اول مره رحت الكلام ده من 16 سنه كنت لسه صغير، فقالوا لي ده اعلم اهل مصر وتروح، فرحت ما فيش 10 تنفر قاعدين وبيشرح كتاب اسمه علل الترمذي، انا والحيطه حاجه واحده، ما فيش خالص يعني، ايه اللي بيتقال ده يعني، تيجي تقول له اي حاجه اي حاجه، مثلا ايه بيترجم لاي راوي من الرواه، فيجي يقول لك مثلا محمد ابن علي، في كام واحد في الدنيا بقى محمد ابن علي، يقول لك محمد ابن علي اللي بيروي عن فلان ابن الفلان ده كذا كذا كذا، واللي بقى اللي البصري اخباره كذا، وبقى اللي مش عارف ايه ايه، فاحنا قاعدين ايه ده، احب الصالحين ولست منهم، بجد مش ممكن مش ممكن، حفظ الشيخ اتقانه، بعض المشايخ مصر يقدم الشيخ محمد عمرو على الشيخ الألباني نفسه، انتوا فاهمين انا عايز اوصل رسالة ايه، وده ولا حد درى بيه، بس بص آية ربنا بقى، الراجل عاش كده، مش من السهل ان انت تعرف تتعامل معاه، اول ما يحس ان حد بدأ يعني يهتم بيه ولا يعمل حاجة يمشي. الشيخ كان عايش زاهد الى ابعد حد، احد الاخوة يقول لي دخل مرة في عقد، فاخ بص عليه على الرجل اللي بيصلي هناك ده، هفت نفسه انه يتصدق عليه، وما يعلم ان هذا محمد عمرو عبد اللطيف اعلم اهل مصر بالحديث. الشيخ كان بيبقى في الدرس شنطته بقى ايه، عارفين شنطة الخضار بتاعت النساء دي اللي هي القديمة دي بايدين دي اللي بيجيبوا فيها خضار، ادي شنطة الشيخ، وعامل عليها سلوتيب كده ويحطوا فيها كتب، الاخوة يقولوا تروح تحضر على الشيخ، الشيخ يجيب لك ما لذ وطاب، وهو ياكل فول وطعمية، حياة الشيخ كده. أحد الإخوة لسه مبارح بيقول لي، يقول لي الشيخ أنت عارف يستحيل لما تيجي تشرب عصير الشيخ يقدم لك عصير، فلما يتشرب بيبقى حاجة خفيفة كده، يستحيل الشيخ يغسلها، يحطت فيها شوية مية ويشرب. هو ده الشيخ محمد عمرو، شوفوا عاش إزاي، إيه اللي سابه الشيخ. أنس بيقول الشيخ كل اللي سابه لنا 530 جنيه، ومكتبة بالملايين، فأبى الله إلا أن يشهره، زي ما الشيخ سيد حسين قال في الجنازة،
أشهره يوم وفاته. ألفات الناس دي والفضائيات و إيه الشهرة دي؟ مرة واحدة آلاف كانوا في الجنازة، مشايخ مصر كلهم بفضل الله عز وجل. شهره الله عاش خاملا فأشهره الله يوم وفاته. فالمعنى اللي حسيته أنا تايه، أنا من غير الشيخ تايه. صحيح أنا قلت كده إن أنا مش محدث، بفضل الله أنا تلمست على إيدي الشيخ سنتين، لكن دي مش سكتي. بس آخر كلمة الشيخ قالها لي، كنا في عقد، فالشيخ شاور لي، وهم الإخوة قالوا لي إنه الشيخ بيسمع لك شريطك. شريط أنا إيه؟ هيسمع لنا؟ قالوا لي آه، ده الشيخ بيسمع شريطك وبيحبها جدا، ومش عارف وبيبعت يجيبها من المكتبة ومش عارف إيه وإيه. أحد المشايخ الدعاء بيحكي لي بيقول لي أبشر يا شيخاني، أنا كنت قاعد عند الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف لقيته باعت يجيب شريط شكلي من غير الحجاب وحشني، فأنا اتجننت. قلت له طب يا شيخ تسمع مش عارف احسن خاتمه ولا مش عارف ايه، ماشي حاجه ماشيه في الموضوع، انما انت هتعمل ايه انت بشكل من غير ايه اللي دخل ده وده؟ فالله يرحمه الشيخ قال كلمتين كده يعني. فالمهم ان هو كان بيني وبينه ود، فلقيته نده عليا اول مره، قالوا له الشيخ هاني هو مش عارف ايه، فقال لهم ابني هاني. انا الكلمه دي لما مات قعدت اقول أنا مش هبقى فلان، بس أنا دوري إيه؟ أنا دوري حاجة واحدة، أنا أقدر أدعو في الناس عشان أطلع محمد عمرو عبد اللطيف آخر. ده اللي أقدر أعمله، أقدر في الدعوة، أقدر بحث الناس إن إحنا نطلع حافظ من الحفاظ ومحدث من المحدثين، بحيث إن في أخ يطلع راجل يفهم الرسالة، فموت الشيخ يقلب موازين حياته. وعشان كده أنا قلت النهاردة هكلمكم أهو أوصل حاجة، يمكن حد يفهم، يمكن حد يفوق من التوهان اللي احنا عايشينه. أنا قلت الرسالة منك يا رب إنه ما يقوليش ابني إلا وكأن فيها معنى من كده، مش عشان حاجة، مش عشان أنا بسلامتي، لأ، علشان ربنا بيبعت لي رسالة بيقول انت ليك دلوقتي وظيفة معينة لازم تقوم بيها. هو ده اللي انا فهمته من الحدث نفسه. سبحان الله قبلها بيوم كنت شفت رؤية وتحققت كما هي، بس مش مهم ايه هي، بس يعني نفس اللي حصل تقريبا في الجنازة. الفكرة دلوقتي ان احنا محتاجين راجل يفهم عن ربه، رجل الاسلام اللي الامة مستنياه. أحد مشايخنا بيقول، مش محمد إسماعيل، بيقول أنا ألفت كتاب علو الهمة لشخص لم يوجد بعد، أسأل الله تعالى أن يقرأ كتابي فيكون سبب في علو همته فيبعث هذه الأمة من جديد. مين ده بقى؟ ينفع تبقى أنت؟ قل لي يا عم أنا جاي أحضر لك الدرس عشان أنا بتاع ذنوب ومعاصي، تيجي تقول لي محدث ومش عارف ايه، احنا ناس غلابه، احنا ناس قدينا، ليه لا؟ والله ليه لا؟ ليه ما تبقاش؟ ليه ما تشعرش؟ الشيخ ايه اللي خلاه بقى كده؟ عاش عادي جدا، بس بفضل الله عز وجل ربنا من عليه بالالتزام والهدايه من سن مبكر. بس لما بقى عنده 20 21 سنه هفت نفسه لعلم الحديث، من ان هو ماشي فتح كتاب لقى واحد قاعد بيقول ان كتاب الترمذي ده فيه وفيه، وان كتاب المستدرك بتاع الحاكم ده كذا. بدا يقرا كتب الشيخ الالباني الاولى خالص، السلاسل الصحيحه و هفت نفسه لهذا العلم. ومن هذا السن الى ان توفي، الشيخ توفي عنده 52 سنه، الفتره دي كلها اغلبها الشيخ كان مبتلى بالمرض، كان عنده سكر وهو صغير، وعلى طول كان تجي له غيبوبة. أنا أكتر حاجة صدعت قلبي، هو كان بيسجل في الآخر خالص بعض الخطرات أو بعض الفوائد، فبيتكلم فقعد بيحكي عن بعض الحاجات اللي حصلت له في حياته، فبيتكلم على الغيبوبات بتاعة السكر، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى في كل مرة من عليه بالشفاء. قعد بيقول يقول وحصل كذا، وبعدين قال وأحياني الله عز وجل، وراح ساكت وراح قايل والله يا رب
أنا كسرت قلبي، والله يا رب أنا مش عايز حاجة، أنا مش عايز أبقى عالم مطنطن، عالم يعني الناس تقول عليه فلان الفلاني، ولا عايز أبقى محدث، ولا عايز أبقى صاحب تصنيف، والله يا رب ما عايز إلا إنك ترضى عني. لو تسمحها طلع من قلبه عاملة إزاي، بيقولها إزاي. هو الشيخ عاش كده ومات كده، هو ده الشيخ محمد عمر.
فمين يفهم المعنى ده وانت تبقى من اللحظة دي شخص آخر تفهم عن ربك يعني ايه عالم يقبض. يا جماعة الفتن اللي احنا عايشينها دلوقتي، عشان افهمكم المعنى، ايه الفتوى اللي انت تسمعها تقول هي دي الفتوى اللي مفيش قبلها ولا بعدها؟ مين؟ لو قلت لي الشيخ فلان هتلاقي واحد تاني يقول لك طب ما فلان احسن، طب فلان هيقول لك طب ما علام بيقول حاجة تانية. مين صاحب الفتوى؟ من 10 سنين لما كان في المشايخ الكبار، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والمشايخ الكبار، فكان تيجي تقول لأي حد فتوى الشيخ فلان ده شيخ الإسلام، فخلاص ما يعرفش يتعداها. إنما دلوقتي هتقول له مين؟ هو ده المعنى، إنه بقبض العلماء يقبض العلم. فالناس تبقى عاملة إزاي؟ حيارة، مش عارفين يعملوا إيه. شوفوا المعنى، في موت العالم كم من نذير فيه. علشان أنا عايزك تطلع من درس النهاردة بقرار إنك لازم تتغير، إنك لازم تتعلم، تلحق قبل فوات الأوان. كان ابن شهاب الزهري يقول: بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا الاعتصام بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. طول ما الناس بتتعلم، طول ما الناس بتفهم، قاعدين نقول في كلام وانتوا تسمعوا وتخرجوا تقولوا جميل قوي، والله الدرس ده كان رائع، من احلى الدروس بتاعه الشيخ، والله يا سلام ربنا يكرمه، والله الشيخ سلام عليكم. وانا اقول انا اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، انا قلت اللي عليا، واللي يسمع يسمع واللي ما يسمعش ما يسمعش. كلام وسماع، وكل سنه وانت طيب. لغايه امتى؟ والفتن دي يعني هو لازم تنزل علينا بليه قاصمه عشان نفوق. لازم يحصل زلزال، لازم يحصل مش عارف ايه، لازم يحصل ايه، لازم تحس ان انت بقيت مرعوب بقى، فالناس بقت يلا بقى كله بقى يركز يلحق نفسه. حتى لو عمل كده، حتى لو نزل بينا البلاء، مش هيعرف يركز لانه مش عارف يعمل ايه، هيلطش والله. هتلاقيه يعني اعمل ايه، اروح اعمل عمره، طب اقعد في الجامع، طب امسك مصحف، طب اسيب الشغل، طب اعمل ايه، قول لي اعمل ايه، هيبقى عامل كده. هو ده، ما هو مفيش هدف، ما هو مش فاهم يعيشها صح، ما هو مش فاهم انه لما يشتغل بنية فيبقى عمله في سبيل الله، مش عارف يتجوز بنية فيبقى زواجه في سبيل الله، مش عارف يذاكر بنية عشان تبقى مذاكرته دي اعلاء لرايد دينه اللي بينتمي ليه. مش عارف، مش فاهمها، مش لاقيها، ما تعلمهاش. لازم تبقى مستشعر الخطر، انه النهاردة الفتن دي. هو الشيخ عنده 50 سنة، طب ليه ربنا ما مدش عمره 20-30 سنة كمان، يموت عنده 60-70 سنة؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70. بيصطفيه: وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فأنت يا ترى هتقبض مفتون ولا غير مفتون؟ قال: والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم، طول ما الناس بتتعلم، ثبات الدين والدنيا. مش انت دي مشكلتك؟ اثبت على الطريق، مش هتثبت الا بعلم. وعلم مش يمسك لي كتاب يحفظه، علم يدخل دماغه ويخاطب قلبه، علم يورثه الخشية، مش علم يخليه يعرف يتكلم كويس ويتنطط قدام الناس ويقول كذا وكذا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من نذر الساعة قبض العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. يتقارب الزمان، حاسس بالوقت، اليوم بيجري مش ملاحق، ويقبض العلم بقبض العلماء وتظهر الفتن. ده يا جماعة زماننا ولا ده زمان غيرنا؟ وتظهر الفتن ويلقى الشح. النهاردة لو دعيت أي حد للإنفاق في سبيل الله في الزمن بتاع غلاء الأسعار ده والأحوال، تلاقي الناس بيطلع وهو يعني وبعدين الله أعلم بكرة هيبقى فيه إيه والأخبار، فيا عم خليهم للعيال ينفعهم، دول مش هيعرفوا يعيشوا. يلقى الشح ويكثر الهرج، فتن المقاتل اللي بتحصل ما بين المسلمين بعضهم مع بعض وما بين مسلمين وغيرهم، ويكثر الهرج أي يكثر القتل. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا ويشرب الخمر ويذهب بالرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يرفع العلم بإيه؟ بقبض العلماء. يظهر الجهل، دلوقتي أي حد يجيبوه يبقى شيخ الإسلام يفتي، وبقى في زمن الفضائيات ده انسى. انت طلعت قدام الكاميرا وبعدين اتسألت سؤال مش هتعرف تقول لهم لا ادري، اقول لهم لا ادري، امال انا جايبني اعمل ايه؟ فيعني اقولها بقى الايه يعني يجي معاك تقوله يعني، والله المستعان. ويظهر الجهل ويفش الزنا، يذهب بالرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يبتدي عدد الرجال يقل والنساء تكثر، فتبقى مصيبة لغاية ما يبقى العدد يوصل كده للواحد خمسين امرأة. فلازم حاجات كتير جدا تتصحح علشان زمان الفتن اللي احنا عايشينه ده نعرف نخرج منه بسلام. مرة تانية: اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. موت العالم نذير الضلال والانحراف. قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء، وفي لفظ رؤوسا، رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس تاخد واحد، وده أنا بقوله إنه لا تحمل الناس ما لا تطيق، هو راجل داعية ده مش تخصصه، فهو كون إنه هو يعظك، كون إنه هو يوصل لك رسالة خير، مش معناها إنه هو بقى عالم في الفقه، علشان لا توقعه هو في إشكال. لكن الدعاء والمشايخ بيشتكوا الأمرين، العدد كتير وإحنا قليلين. أنت عايز تسأل فلان ومين الثابت عنه، حتى لو كان قدامك مشايخ قد كده، لكن اللي انت بتتثبت من فتواه دول قليلين، فمين يسأل؟ يبقى محتاجين ناس تطلع تتعلم وتفهم الناس علشان تقوم بسد الثغرة، وإلا يتخذ الناس هؤلاء الجهلاء فيبقى فساد في الدين والدنيا، وفي الآخر خالص هيطلعوا لك واحد تيجي تقول والدك: طب ما هو الصح كذا، يقول لك: ليه؟ ما الشيخ فلان بيقول كذا. طب ما يا عم الشيخ ده مش تخصصه، ده مش حاجته، ايه انت هتطلع انت احسن من اللي بيطلع في التلفزيون؟ فهو الله المستعان. وروى النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك، كلمة دي من فوائد الشيخ محمد عمرو، كان بيقول: ما نقولش لطلبة العلم اللي قاعدين يعني، ما نقولش ووافقه الذهبي، المستدرك بتاع الحاكم ما يقولش كده، إنما نقول لم يتعقبه الذهبي. أنا مش هشرح دلوقتي، أنا مش في درس علمي يعني، بس يعني فائدة طالما جت أفتكر الشيخ بيها يعني. والحاكم في المستدرك: ولم يتعقبه الذهبي، وصححه الألباني. عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ نظر إلى السماء قال: هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار: يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ إزاي؟ ما القرآن بين إيدينا هو، وإحنا الحمد لله قاعدين بنقرأه ونتدبره. هدي الصحابة 10 آيات يحفظوها ويعملوا بها ويتدبروها، فإحنا بنعلموا أولادنا وبنعلموا نساءنا، الصحابة بتدينا منهج. يا أيها الرجل في بيته، حق زوجتك عليك وحق ابنك عليك أن تعلمهم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. هذا الصحابي زياد بن لبيد قال له: أنا كنت فاهم أن أنت فاهم. وذكر له ضلالة أهل الكتاب. طب ما هم بين إيديهم الكتاب، لكن حادوا عنه وانحرفوا زي أحوالنا. نحب إيه؟ نتغنى بالقرآن، ده آخرة الموضوع. تحب الشيخ فلان تسمعه، أو تروح تصلي مع فلان، القرآن كده حاجة جميلة بركة. ذكر ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى، فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك، عن الصحابي راوي الحديث. فقال: صدق عوف بن مالك. ثم قال شداد: هل تدري ما رفع العلم؟ قلت: لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. من أوعية العلم؟ العلماء. أيوة، جربوا. أنا بقعد أمسك الكتب وأقعد أجيبها شمال ويمين، ممكن تقعد ليلة بحالها بتبحث في مسألة، ترفع سماعة التليفون وتكلم أي حد من المشايخ في دقيقة يكون مخلصها لك. فقال له: ذهاب العلم ورفع العلم بذهاب أوعيته. قال: هل تدري أي علم يرفع؟ بصوا بقى فقه الصحابة. قال: لا أدري. قال: أول علم يرفع الخشوع حتى لا يرى خاشع. هم كانوا بيتعلموا ازاي يبقوا خاشعين؟ هم كانوا بيعتبروا التزكية والتربية علم عظيم، وهو أول علم يرفع بين الناس. اللهم إليك المشتكى. هذا نذير الساعة، موت العلم نقص في الأرض. قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض ننقصها من أطرافها، يعني الأرض بتاع الجيولوجيا بيقولوا إنها بتبقى في نقص حسي بالفعل للأرض من الأطراف. عطاء ابن أبي رباح قال بقى: قال: نقصها ذهاب فقهائها وخيار أهلها. فعلق ابن عبد البر في كتاب ماتع، يا ريت اللي هياخد من الدرس ده فائدة وهيبتدي يتعلم يجيب الكتاب المهم الخطير ده، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. في هذا الكتاب يقول: وقول عطاء في تأويل الآية حسن جدا، إن الأرض تنقص بنقصان وذهاب الفقهاء والعلماء. عارفين ابن سيرين؟ ابن سيرين ده أحد فقهاء السلف وأحد زهاد السلف، اسم من الأسماء الكبيرة جدا. المهم، ابن سيرين كان معروف بتأويل الأحلام، تأويل الرؤى. فجاءه رجل فقال: إني رأيت الليلة أن طائرا نزل من السماء على ياسمينة، طير نزل على ياسمينة فنتف منها، ماشي، ثم طار حتى دخل في السماء. ابن سيرين قال بقى: قال: هذا قبض العلماء. الراوي بيقول: فلم تمض تلك السنة حتى مات الحسن البصري وابن سيرين نفسه ومكحول وستة من العلماء بالآفاق ماتوا جميعا في هذه السنة. تنقص قبض العلماء، موت العلماء ثلمة في الإسلام. يعني ثلمة؟ كأن الإسلام ده لو في جدار، لو احنا اعتبرنا ان الإسلام ده حصن كبير، كأن لبنة منه طوبة فيه اتفتحت. فلو اتفتحت يدخل 1000 واحد، تدخل الوساوس ويدخل الأعداء منها هنا، وهم داخلين من هنا. ما هو جهل المسلمين بشريعة ربهم، وجهل المسلمين بربهم ابتداء، وعدم تعظيمهم لأمر الله ابتداء، هو اللي خلاهم مسرفين على أنفسهم في المعاصي. قال الحسن: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما كان الليل والنهار. وقال ابن عباس: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم، فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. واحد ورا واحد، وبعد كده مش هتلاقي، هتلاقي اللي أنا بتكلم عليهم دول اللي هيقول لك أي حاجة، هو ده اللي هيبقى موجود. تعلم ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. مش المشكلة ان انت ما يبقاش معك فلوس، مش المشكلة ان اي حد يموت هكذا، انما لما يموت عالم او رجل حر كلمته كانت لها تأثير، يموت بموته بشر كثير. انا قرأت النهاردة وصية ابو الدرداء دي، قلت والله احنا بالضبط. بصوا ابو الدرداء بيقول ايه، قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض العلم، وقبضه أن يذهب بأصحابه. ماشي. العالم والمتعلم شريكان في الخير، هم دول اللي على الخير، وسائر الناس لا خير فيهم. يما يبقى عالم يما يبقى متعلم، من المهدي إلى اللحد. ثم قال: إن أغنى الناس رجل عالم افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إليه، وإن استغني عن علمه نفع نفسه. أنا تعلمت مش عشان أبقى شيخ، مش عشان أقعد أبقى مشهور وأبقى فلان الفلاني، أنا ما تعلمتش عشان كده، أنا تعلمت عشان أرضيك يا رب، عشان أقرب منك يا رب، علشان يا رب العلماء دول أعظم الناس منزلة عندك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطالما بيرفعهم يبقوا قريبين منه، لأنه الأعلى العلي سبحانه، فبيرفعهم. فأنا تعلمت عشان أتقيك يا رب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أنا تعلمت عشان كده. ليس إلا أبى الله إلا أن يجري الحق على لساني ويسمعه الناس، دي مسألة تانية مش بتاعتي. فبيقول يبقى الناس محتاجاه وهو مش محتاج لهم، لو ما نفعهمش على الأقل نفع نفسه. وإن استغني عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله عز وجل عنده. قال: فما لي أرى علماءكم يموتون، اسمع، فما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، ولقد خفيت أن يذهب الأول، مات الشيخ، ولا يتعلم الآخر، أنا وإنت. ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما، وما نقص العلم شيئا. ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما. فما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. وصلت؟ هم أحدنا بطنه. فين بقى اللي يقعد من العشاء لغاية الفجر في تحرير مسألة، يقعد على المكتب وما يقومش؟ فين بقى اللي هيحط من دلوقتي برنامج لحفظ القرآن في شهرين ثلاثة أربعة في سنة، بس من اللحظة دي هيتغير؟ فين بقى اللي هيطلع حافظ من حفاظ السنة، هيبتدي يحفظ الأربعين النووية ويقرأ رياض الصالحين ويحتك بالكتب وياخد اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ويبتدي يتدرج في تعلم علم السنة؟ فين ده؟ جياع من العلم، شباع من الطعام. قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. ما لي أراكم تحرصون على ما قد توكل لكم به. هو قال هرزقكم، ليه التحريص حيديك؟ لما يلاقيك في طاعته حيديك، مش هيمنع عنك عشان انت بقيت في سكته. ده كريم، ده أكرم. ما لي أراكم تحرصون على ما قد توكل لكم به وتدعون ما وكلتم به. بصوا بقى، أول نقطة في العلاج بيقول ايه: لأنا بشراركم أبصر من البياطرة بالخيل. الدكتور البيطري، يبقى الإنسان لما منا يمرض أهو على الأقل هيشتكي هيقول، ايدي بتوجعني مش عارف ايه بيع. انما البيطري عامل برضو زي طبيب الاطفال, هو مش عارف, فعليه ان هو اللي يشخص, ويشخص بايه؟ بالفطنه, ان هو يبقى عارف يبص كده يقول الخيل ده عنده المشكله الفلانيه, او لما يبص على الطفل الصغير الطبيب الاطفال يقول ايوه ده هتلاقيه عنده كذا, من غير ما المريض يشخص. فبيقول لا انا بشراركم ابصر من البياطره بالخيل. من الشرار يا ابا الدرداء؟ هم الذين لا ياتون الصلاه الا دبرا,
الذين يتاخرون ويؤخرون الصلاه, هؤلاء شرار الناس.
اتنين, ولا يسمعون القران الا جهرا. القران بيتسمع امتى؟ في الصلاه الجهريه اللي هي الزام يعني, او يشغل الصبح اذاعه القران يعني يتبرك بايتين كده وبس. انما القران يبقى منهج حياه, ان القران يبقى تلاوه وسماع وتدبر وعمل واستشفاء,
لا. فتقف يوم القيامه, تذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, تقول اشفع لي يا رسول الله, سحقا سحقا, بعدا بعدا. ليه؟ يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. في ناس النبي هيشفع لهم, وفي ناس النبي هيتنصل منهم صلى الله عليه وسلم.
حاسسها يعني انت في احوج ما يكون, خلاص بقى كده انا ضايع, مفيش غير شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم, فاجري بقى, هو ده ان شاء الله النبي هيشفع لي.
فبدل ان يشفع لك يتنصل منك ويقول كان هاجر للقران يا رب, ليس مني ولا انا منه.
في بعض الحديث انه ياتي الرجل بمظلمته فيقول يا رسول الله يا رسول الله,
يقول قد انذرتك, انا قلت لك انا ماليش دعوه.
فهذا حال شرار الناس, الذين يتاخرون عن الصلوات, الذين لا يقرؤون القران. قصارى شأنهم مع القرآن أن يستمعوه في الصلوات الجهرية. أما اللي ما بيسمعش خالص بقى ومتخلف عن الصلوات الجهرية كمان, يبقى إيه الأخبار؟ أنا كالعادة لا أترككم من غير درس عملي. هنقعد من دلوقتي لغاية ما كل واحد مننا يعني يجيب آخره في البكاء والعويل. الأمر لا يصح هكذا. خلاص هنبكي على اللبن المسكوب. لن ينفع الآن البكاء, ينفع الآن العمل. إزاي نخرج من التيه, حالة التوهان والشرود والانحراف والزيغ؟ إزاي نفوق ويبقى رسالة من موت الشيخ, رسالة من اللي بيحصل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ إن احنا نصحح الخطوات والمسار. أنا هقول لكم حاجة من سيرة الشيخ وناخد منها درس عملي ننفذه, وتبقى هي دي رشدة العلاج. أول شيء تعظيم قدر العلم. الشيخ كان زي ما قلت لكم كان بارع براعة لم تسبق. كثير المشايخ يقولوا إنه كنت تسأل أي حد من محدثي مصر عن أي حديث, ربما يقول لك طب انتظر أبحث عنه أشوف. إلا الشيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله, استحضار عجيب. طب أنا هاخد من الكلام ده إيه؟ أنا عايز برنامج عملي. هاخد من الكلام ده إن احنا نبقى عارفين بالعلم الشرعي, إن احنا نبقى طلاب لهذا العلم, مش بقى أساتذة في العلم بالدنيا وللأسف جهلاء بالآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قبلها يقول إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا, طب ما بيتعلمه لم يعتبر هذا علم. والحديث الجاي ده بقى اللي يرعب, يا رب يوصل لقلبك وتطلع من الجلسة دي تقول هتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحديث الذي رواه الحاكم في تاريخه صححه الألباني؟ إن الله تعالى يبغض مين؟ كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. يبغض. ممكن انت تكون قاعد بتجيبها شمال ويمين, هو أنا مش ماشي صح ليه؟ أنا إيه أخباري؟ إيه ليه حوالي كده من عمول؟ أستاذ في الدنيا وجاهل بأمر الآخرة. الكلام ليا وليك, أنا مش جاي أقول, إحنا كلنا في الهوى سوا. عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إيه أخباركم يا شباب؟ ينطبق علينا هذا الوصف؟ نعرف إن حد مننا يصلح إنه يبقى اسمه عالم بأمر الآخرة؟ أنت مستحضر للجنة كل يوم؟ أنت بتدخل الصلاة وتبقى كما كان حال بعض السلف يستقبل ربه ويشعر أن الجنة عن يمينه والنار عن يساره؟ دي أخبارنا؟ إحنا أصلا عايشين لها كده؟ لما تشوف حد ربنا بينعم عليه تقول أسأل الله الجنة؟ ولا بتبقى قاعد تقول يا شايف الناس هو كده؟ لو النهاردة أنا قعدت أقول لك للصبح وأنا واخد بالي في الدعوة إن الواحد لما دلوقتي بقينا نقول للناس يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى توعد اللي بيعمل الذنب الفلاني ده بالنار، ربنا يحفظه ويرحمه بقى وكذا، ما بقاش يتهز إلا بإيه؟ أكتر حاجة تهزه العقوبات الدنيوية، هي دي اللي مخوفه. بعض الكتاب كبين على موضوع الزنا يقولوا إيه؟ الزنا لم يعد خطيئة. يعني زمان ده زنا مصيبة، لا الزنا فضيحة، فلو كتمي تبقى مفيش مشاكل. ليه؟ هان الله في القلوب فلم يعد العظيم الجليل الذي يهاب حيتوعد بنار بقبر غفور ورحيم وكريم وهمكش. إنما تقعد تقول هذا يستوجب مقته، طالما هعيش كويس واركب عربية واتجوز واحدة حلوة واعيش في بيت جميل يبقى احنا زي الفل، صح يا شباب؟ فما بقاش ده. هل فينا من يصلح أن يسمى عالم بأمر الآخرة؟ إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. كان الحسن البصري يقول والله لبلغ من أحدهم بدنيا أن يقلب الدرهم بالدينار على ظفره فيخبره بوزنه، وما زمان زي العملات فيقول له دي كذا، دي تطلع 3 جرام، دي تطلع كذا، أستاذ يعني في أمور الدنيا ما فيش بعد كده. وما يحسن أن يصلي، وإحنا كده في شغلنا كل واحد ممكن يكون أستاذ في شغله وبيعرف يجيب لقمة العيش وبيعرف يجيب مش لقمة العيش، بيعرف يجيب الجاتو، بيعرف يجيبه إزاي، تمام أستاذ في دي. إنما لغاية النهاردة أخوات والله ما تعرف أحكام في الطهارة ألف به، أخوات ما يعرفوا أحكام الحيض والاستحاضة، أخوات ما بيعرفوا أحكام أولية، وإخوة يجي لك يقول لك أنا عندي 30 سنة ومش عارف يعني غسل الجنابة، هو بمية وصابون ولا بمية بس؟ مش فاهم يعني إيه الموضوع. أنا بقعد كده وخلاص كده بحط نفسي تحت الدش يبقى كده تمام، أنا كده مظبوط. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. طيب يا شباب يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب عايزين طلبة علم يكون عندهم منهج متدرج علشان يسدوا الثغرة. أنا هقترح مشروع، عايزين نعمل إيه؟ أنا فكرت اليوم إن إحنا نعمل مسابقة باسم الشيخ، مسابقة باسم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف لحفظ السنة عشان تخصصه، ويبتدي ناخدها بشكل إيه متدرج. الأول نعمل حفظ الأربعين النووية، ماشي؟ كل واحد اللي قلبه اتحرك، إخوة وأخوات الكلام للجميع، اللي بدأ يحس، اللي حس بالخطر ياخد القرار من دلوقتي ويبقى لحظة تصحيح في حياتنا كلنا، ونعملها بشكل منظم علشان الموضوع يبقى فعلا فعال، عشان ما يبقاش انتوا تطلعوا سخنانين بس من الدرس وبعد كده كله ينام. لا، نحط برنامج زمني نقول مثلا خلال شهر صفر مثلا اللي جاي، بحيث الناس كلها نبقى خدنا شكل الدعوي والدعائي، وهنحط بقى مش بس الأربعين النووية، الأربعين النووية أمرها سهل، لا نبتدي بقى بعديها حفظ اللؤلؤ والمرجان أو رياض الصالحين، دي هتاخد بقى وقت قد كده بس ناس تبقى عكفة عليها، الناس كلها تتحرك، يبقى فكرة عملي، مش ان احنا هنقعد نقول الله يرحم الشيخ وخلاص وانتهينا. ما انا قلت هم يومين ثلاثة والاسبوع الجاي ولا حد هيفتكر، ما كل واحد عنده اللي هيشغله، فبالتالي ناخد من الموقف رد فعل. ينفع؟ انا مش عارف احفظ، يبقى تدعو واحد يحفظ، اخوك، زميلك، ابنك، يبقى تطلعه بحيث ان هو يبقى السنة تجري في دمه، ماشي؟ الناس هتقول طب وحفظ القرآن؟ يبقى نخليها رقم واحد لا شك حفظ القرآن، أول حاجة يبقى الناس نشجعها اللي حافظ يعني حافظ جزء كويس هو ده اللي احنا نخليه ينتقل إلى حفظ السنة، اللي عنده بقى الموهبة العالية ما شاء الله ويقدر يمشي في الاثنين يبقى تمام، لكن بشكل تدريجي نخليها الحفظة في القرآن، أو يبقى مثلا الناس الملتزم العادي يبقى على الأقل أنا كنت بنقول كده 5 أجزاء وحافظ 40 نوية مثلا، يعني دي تبقى الحاجة البسيطة اللي عنده. تمام. الخطوة الثانية، ما هو مش هنخليه بس يحفظ وخلاص، احنا مش عايزينه ريكوردر، احنا مش عايزينه مسجل ينطق، انا عايزه يفهم، فيبقى معاها شرح، وفي اكثر من شرح موجود اللي مستفيد، زي شرح الجامع بتاع الدكتور محمد يسري، في شروح بتاعه الشيخ ابن عثيمين، وفي شرح الشيخ صالح آل الشيخ، في شروح كثيره على الأربعين ممكن تبقى مفيده جدا، بحيث انه يبقى انت تقريبا لميت جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم اغلب الامور اللي انت هتحتاجها في حياتك. ماشي، ينفع. طيب اللي مش هيقدر يحفظ يبقى هيحفظ، تاخد بقى شكل اللي كده عملي نبتدي نفعله، يبقى ده حق الشيخ علينا، ويبقى احنا فهمنا الرسالة، نطلع جيل حافظ للسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الحال ولا انتوا؟ اه والله جميل، الله ربنا يحفظك والله. لا افكار حلوة قوي، لا جميلة، بلاش بقى، احنا قلنا احنا هنبطل ايه شغل السميعة ده، وانت قاعد دلوقتي فكر انت هتبقى فين اخوة واخوات، ولا واحد من القاعد إلا هيحط نفسه في حاجة من الحاجات دي، يا هتحفظ هتروح وانت راجع أو بكرة بعد صلاة الجمعة هتشتري كتاب الأربعين النووية وهتقعد تحفظها، هتخش النهاردة على النت تعمل سيرش وتشوف مين اللي عامل شروح على الأربعين صوتية أو شرح مكتوب، مش هتسيب باب، هتجيب كتاب زي جامع علوم الحكم علشان في شرح عليه، هتجيب كتاب زي الجامع اللي احنا قلناه في شرح الأربعين، ده جزء. انت مش في السكة دي، هتقعد تشوف مين من اللي حواليك ينفع يشتغل في الحكاية دي، مش هتسيب مجال تقدر تعمل فيه حاجة وما تعملهاش، ولو ما عملتش اللهم قد بلغت اللهم فشت، ماليش دعوة بقى، قد أقيمت الحجة، وأنا ليس لي إلا أن أنا أقول الكلام ده وأنا معاك، كلنا جنود في المسألة. ماشي يا شباب، أدي المنهج في كلمتين بس نشرحه بعد كده إن شاء الله في محاضرة كاملة. رقم واحد، قرآن. القرآن ده احنا قلنا بحد أدنى لأي أخ 5 أجزاء ويبقى رقم واحد في حياته. أول العلم حفظ القرآن. عايز تبقى طالب علم ولا عايز تبقى ملتزم؟ هو في فرق؟ أصلا طالب العلم ده هيبقى موضوع تاني، ده احنا هنجنده انه يقعد يمسك الكتب ويقرأ ويشتغل وما تعملش حاجة، ما تعملش حاجة، انت مالكش دعوة، انت تحرر لنا المسألة، تقول لنا دي صحيحة ولا ضعيف، تقول لنا الفقهاء قالوا ايه في المسألة دي، اقعدنا انت في القصة دي، مالكش دعوة انت بقى بالدعوة، ومالكش انت دعوة بكذا، ده مش شغلك. فيبقى نطلع جيل فاهم رسالته. فأول حاجة اللي على كل المفروض ابقى عامل ايه؟ 5 أجزاء. 5 أجزاء بس ايه؟ عشان بعض السلف كان يقول انا مش فاهم ازاي ما بيقعدش يحفظ، امال يقعد يناجب ايه؟ امال بيدوق حلاوة ازاي؟ ما هي دي انه يقعد يمسك آية ويقرأها كده ويرددها ويعيش معاها، ما هو ده قرآن مع تفسير. على الأقل زي ما قلنا كده ناخد ايه، ناخد خلال السنة دي، انا بقول دلوقتي من دلوقتي لغاية اخر السنة، يبقى معايا تفسير جزء عامة وتبارك، جزء عامة وتبارك اخده من تفسير زي مثلا السعدي، عشان الآيات اللي انت بتقراها ومش فاهمها. يبقى احنا خرجنا بايه؟ منهجية في طلب العلم الشرعي والدورة اللي احنا اتكلمنا عليها في النقطة الأولانية دي. الملمح الثاني سريعا من حياة الشيخ وناخد منه الدرس، عبادة الشيخ. الشيخ قالوا كان لا يترك واجبا ولا مندوبا، الشيخ ما تلاقيهوش يسيب سنة، رأيتها بعيني رأسي، الشيخ في وقت أذكار الصباح والمساء انسى، لازم الوقت ده وقت الأذكار، محافظ إلى أبلغ ما يكون على السنن، كله ده عالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش عالم بعيد يعني مشغول بالكتابة ومشغول بكذا، لا، في تطبيق فعلي وعملي يعيشه رحمة الله تعالى عليه. فالفايدة ان احنا نطلع منها الجزء الثاني اللي هو العمل، انه ما يبقاش طلب علم للعلم، وانما طلب علم يورث عمل. بقول في النقطة دي بشكل عملي، الأخوات اسمعوا درس موجود على النت اسمه كوني عابدة، يسمعوه خلال هذا الأسبوع. والإخوة احنا قلنا قبل كده كذا مرة المناهج التعبدية اللي هي حاجات الأساسية برضو نراجعها مع بعض: إصلاح الفريضة، 2 النوافل، 3 القرآن، ورد القرآن، لازم ختمة كل شهر، لازم كل يوم 12 ركعة، لازم 5 صلوات يتم إصلاحها بحيث أنها تبقى من الجماعة الأولى، 5 صلوات، أذكار الصباح والمساء دول شيء مقدس في حياتك ما ينفعش تتخلى عنه بأي حال من الأحوال، القيام ولو بركعتين ب10 آيات في البداية بعدين تثبت 100 آية، الدعاء والتضرع، التبتل إلى الله سبحانه وتعالى، إن لازم يبقى ليك وقت اعتكاف، يا إما تقعد قعدة الشروق يا إما تقعد ما بين المغرب والعشاء، ده لازم يوميا في حياتك. هو ده اللي كان بيعمله الشيخ، وهو عشان كده بقى فلان. من الحاجات أيضا الرسالة اللي وصلت لنا من موت الشيخ، الرسالة التالتة، قصر الأمل. الشيخ مات عنده 52 سنة ومحدش كان مصدق، ومات فجأة، بيقولوا يومه كان عادي جدا، صلى العشاء وراح عمل زياراته اللي كان بيعملها وقضى كذا ودخل مكتبته بيسجل عادي خالص، ولا في أعراض ولا رقد على الفراش والناس اجتمعت وجابوا له أدوية وحاولوا ومعدين ما ينفعش، مات في ثانية مات. فأنت ليه لا؟ إيش دراك وما يدريك لعل الساعة قريب. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قصر أملك. أخيرا المعنى الأخير اللي أنا عايز أقف عليه: زهد وورع. احنا أخذنا في ثنايا الكلام الشيخ كان زاهد إلى أبعد حد، إلى أبعد ما تتصور. أنا لما دخلت البيت احتقرت نفسي، والله الذي لا إله غيره أنا احتقرت نفسي. فدخلت بصيت الشيخ قاعد يعني مكتب متواضع جدا جدا جدا، ترابيزه كده، ترابيزات الرخيصه دي، وكرسي عادي خالص، كرسي خشب كده عادي، ادي الشيخ، والمكتبه من كل النواحي طبعا حاجه ما فيش، البيت عادي اقل مما تتصور. يعني هو ده الشيخ: ان امامكم عقبه كؤودا لا يجوزها المثقلون. النبي قال لهم كده، قال لهم قدامكم داهيه في الطريق، قدامكم عقبة صعبة قوي مش هتعرف تعديها، مش هيعرف يعدي عشان ما يتوهش إلا المتخفف، إلا للدنيا مش في قلبه، الدنيا في إيديه بتروح وبتيجي. إيه الدنيا؟ قلت لكم سايب 530 جنيه، ده لو كان عايز بخطة تجيله ألفات الألفات، تحقيق كتاب مش عارف إيه الشيخ فلان الفلاني، ومشايخ الدنيا تقدم له الكتاب يوزع بالألفات النسخ، لو عايز كانت الفلوس تنزل عليه مطر. هو كده، هو زي ما قال: أنا عايش لك يا رب، مش عايز إلا أن أنت ترضى عني يا رب. الإخوة بيقولوا كانت الكلمة دي تحت لسانه كتير جدا، قدامه هدف وعشله رضاه والقرب منه، وهو ده الملمح اللي احنا عايزينه. كفاية بقى، طلع الدنيا من قلبك، الله يكرمك، بلاش الهم اللي محيرك، لأن النبي قال: شتت الله عليه شملة. لما تلاقي الواحد تايه اعرف ان الدنيا، لما تيجي تقول لي مش عارف امشي كده ولا كده، اعمل ايه، اسوي ايه، الدنيا متلخبطة، شتت الله عليه شملة. متلخبطة عشان الدنيا في قلبك. الدنيا ايه؟ انا مش عايز فلوس. ممكن تكون عايز تميز، صيت، عايز تبقى انا. يوم ما تخليها هو تنصلح كل أحوالك، يوم ما تبقى هو سبحانه وتعالى مش أنا، عايش ليه بس يرضى، معك فلوس ليه، والله أستعملها في خدمة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا مش عايز منها حاجة، مش عايز تعيش، مش عايز تركب العربية آخر موديل، مش عايز كذا، هعمل بها إيه؟ ما دخلتش معايا قبري. كلمة كانت جميلة ولعلها مناسبة للختام. أحد الإخوة بيقول لي لما شفت جنازته هفت نفسي ان تكون دي جنازتي، بس افتكرت نصيحة قالها لي احد الاخوة، قال لي: لو مات فلان مين هيمشي في جنازته؟ انت لو مت مين هيمشي في جنازتك؟ انت فاهم اللي انت هتعيش له؟ هو ده الامام احمد كان بيقول: آية ما بيننا وبين اهل البدع يوم الجنائز. شوفوا مين اللي ماشي في الجنازة. ما هو لو ممثل مات ولا لعيب كرة مات ولا بتاع، ما الناس هتمشي ألفات، بس مين اللي هيخرج في جنازته؟ هيخرج علماء البلاد وصالحوهم ويترحموا له ويتشفعوا له، ولا هيخرج غوغاء الناس؟ مين هيمشي في جنازتك؟ افتكرها الكلمة دي كتير، عشان لو انت عشت بتاع دنيا هيمشي لك بتوع الدنيا، وبتوع الدنيا دول ربنا بيبغضهم ما بيحبهمش، أصل الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. ولا هيمشي لك أهل الآخرة، وأهل الآخرة دول هو اللي بيحركهم، قلوبهم بيديه سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء، فهتلاقيهم لو انت تنفع هيمشوا لك فيها، لو انت مش هتنفع قد يعرضوا عنك. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.